أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سؤال كثيرا ما أتوقف عنده في كل رمضان، إزاي رمضان يبقى كله عبادة؟ يعني رمضان معلوم بعباداته، سواء كان الصيام في النهار والقيام في الليل وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين، لكن هو العبادة بتتوقف عند المعاني دي بس، ولا العبادة أعظم وأشمل من مجموعة العبادات الروتينية اللي احنا بنعتدها في كل رمضان؟ السؤال، ليه دايما بعد رمضان الحال بيتغير؟ ليه الشحنة الإيمانية اللي بناخدها من رمضان ما بتستمرش معانا وقت طويل؟ ليه قلوبنا ما بتتغيرش تغير كامل، بحيث انه فعلا الواحد يتولد ولادة جديدة من رمضان؟ ايه الخطأ اللي احنا بنقع فيه عشان كده ما بيوصلناش للمعنى المطلوب من رمضان؟ اصلي خليكم معايا، رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت حاسس وانت حاسة أن الواحد لما يبقى مغفور ليه يبقى حاله عامل إزاي؟ قلبه عامل إزاي؟ إيه الخطأ اللي احنا بنقع فيه؟ الخطأ اللي احنا بنقع فيه حاجة من اتنين. أول شيء، إن إحنا للأسف الشديد ما بنقومش بمقام العبودية، وما بنفهمش معنى العبودية على الوجه اللي يرضي رب البرية. أول شيء، إن مفهوم العبادة عندنا في قصور. والمعنى الثاني، إن مفهوم لذة العبادة عندنا برضو في خلل. الحاجتين دول هما اللي عايزين نتناولهم النهاردة. عايزين نستحدث حال جديد، قلب جديد، عايزين نقبل على ربنا سبحانه وتعالى إقبال مختلف. مش عايزين العبادات الروتينية، حتى العبادات اللي احنا لابد ان احنا نقوم بها عايزين نستحدث فيها معنى آخر، معنى جديد. تعالوا نبتدي الموضوع من حال واحد ضاقت عليه الدنيا زي ما هي ضاقت علينا. تعالوا كأننا بنشهد مشهد كعب بن مالك وهو قاعد 50 ليلة مهجور من قبل المسلمين، ونشوفه كده وقد ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وبعدين يأتي الفرج وتأتي المنحة وتأتي من قبل الله عز وجل الجائزة والرحمة والفرج. من اللقطة دي نشوف قصة ابن وضاح. مين ابن وضاح؟ ذكر ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله قصة الراجل ده. بيقولوا انه في وقت من الاوقات اعصر وبقي يوما وليس عنده شيء يتقوت به او يطعمه عياله. قال فخرجت الى اهلي فقالت ليس عندنا شيء يؤكل، ولزومك هذا البيت لا فائدة فيه. تتعب تعمل ايه؟ الراجل مش لاقي وضاقت عليه الدنيا تماما ومش عارف يعمل ايه. فزوجته قالت له انت هتقعد تعمل ايه في البيت؟ اخرج فاطلب لنا شيئا نتعيش به. قال فخرجت وقد ضاقت بالدنيا، فقلت من اقصد؟ هنا محل الشاهد، هنا الدخل على رمضان، هنا الدخل على الموضوع. فقلت من اقصد؟ فأجمع رأيي على ألا أقصد إلا الله عز وجل. صدق اللجوء، لا أحد من الناس. فنهضت إلى المسجد الجامع فكنت فيه إلى أن صليت العصر، ثم خرجت من المسجد، فلما صرت إلى باب القنطرة لقيت غلام رجل من ساكن القرية، وكان ذلك الرجل لي صديقا، بص لقى خادم لواحد من صحابه، فقال: فوجدت الغلام معه دابة موفرة بحمل دقيق، وفي اليد الغلام جرة مملوءة بالزيت، فقال لي: إليك أقصد، يا ده أنا قاعد بدور على حضرتك. فقلت: أنت غلام فلان؟ بيتأكد أنت مش أنت فلان اللي بتشتغل عند فلان؟ فقلت: نعم، هذا الرجل بعث إليك بهذا الدقيق والزيت. قال: ولم يكن من عادته أن يصنع بي ذلك، لكنه فضل الله ورحمته حركته إلي في وقت الضرورة، فحمدت الله عز وجل ورجعت من ذلك الموضع الذي لقيني الغلام فيه، ودخلت على أهلي فسروا بما ورد من الله إلينا. أنا عايز أخذ من قصة الرجل إيه؟ أخذ من قصة الرجل حتة صدق اللج، حتة إن أنا ما لقيتش حد حينفعني، ما فيش حد أقصده إلا الله عز وجل، ودي بداية الدخول على الملك، ودي بداية التصحيح لمفهوم العبادة مع الملك سبحانه وتعالى. يا كل من يئست، يا كل من ضاقت بك الدنيا، يا كل من بتقول من جواك ما هيطلع رمضان زي رمضان، هيفرق ايه يعني؟ ما انا فكرت وعملت قبل كده امور كتير عشان اصحح رمضان، وبرضو بترجع الاحوال الى سالف العهد، وللاسف الشديد بقع برضو في نفس المشاكل من تاني. اول حاجه، لا تعرف هذا المعنى أبدا في قاموسك، إياك أن تعرف معنى كلمة اليأس، أو معنى كلمة ما ينفعش، أو ما فيش فايدة. ابدأ الأمر بأن تجمع قلبك على قصد الرب سبحانه وتعالى، هو ربنا وبس، أنا ماليش غيرك يا رب. دي بداية المفهوم الصح للعبادة الحقيقية مع الله عز وجل، مش العبادة الروتينية اللي احنا عايزين نصححها. تعالوا نشوف الثلاث مشاهد دول، ومن خلالهم نشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس العبودية ازاي من خلال المواقف دي. والسلف علمونا يعني ايه عبودية، عشان احنا عندنا خلل في المعنى ده، والخلل ده بيسبب لنا بعد كده المشاكل اللي بتيجي بعد رمضان، والمشاكل اللي في الحياة بشكل عام، والمشاكل اللي قطعانا أصلا عن ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا المشهد الأول. الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين. سيدنا أبو موسى من هذه القبيلة، فجه اثنين من طرفه يعني، وقالوا له: عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فخدهم وراح بيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فكان عن يميني أحدهما وعن يساري الآخر، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألاه العمل، قالوا له: ما تولينا ولاية ولا تشغلنا أي شغلانة؟ فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، النبي ما بيتكلمش، ثم نظر إلى أبي موسى وقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، والله ما أعرف إن هما جايين يطلبوا منك الطلب ده، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيستاك بالسواك كده، ثم قال: لن نستعمل على عملنا من أراده. احنا ما عندناش بطلين، ما عندناش واحد يجي عايز يشتغل على الجاهز، وما عندناش حد نديله اللي بيستشرف إليه. انت عايز إمارة؟ لا ما ادهلكش. انت عايز كذا؟ لا ما ادهلكش. إنا لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. قال له: انت بقى اللي حتروح لليمن، وخد معاك معاذ بن جبل. فبالفعل ذهب أبو موسى وسيدنا معاذ إلى اليمن، اللي سبق منهم سيدنا أبو موسى، وبعد كده سيدنا معاذ أتاه. قال: فلما قدم معاذ قال: انزل وألقي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. أول ما دخل سيدنا معاذ قال له: أعادوا بقى كده في مكان جيد. فدخل سيدنا معاذ على سيدنا موسى، لقى راجل عنده موثق، وكان يهوديا، فأسلم ثم راجع دينه دين السوء وارتد. فقال من هذا؟ فقال هذا يهودي أسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. أفش هزار؟ قال أجلس. قال والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. ثم جلس. ثم تذاكر، وهنا محل الشاهد في القصة، تذاكر أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، تذاكر قيام الليل. فسيدنا أبو موسى قال أنا أقوم لا أفطر، أنا وردي من الليل، أنا باخد وردي ما فتح الله عز وجل علي فيه، أنا ممكن أقعد من العشاء للفجر شغال. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، ممكن أبتدي بالقيام وبعد كده أنام، وممكن أنام وبعد كده أخذ وردي من الثلث الأخير من الليل، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. سيدنا معاذ بيقول لنا النوم عبادة. سيدنا معاذ بيقول النوم عبادة، وبيقول أنا زي ما بحتسب في القيام بحتسب في النوم. إحنا لأ، ليه؟ عندنا مشكلة في المعنى ده ليه؟ القصة الثانية والقصة مشهورة، قصة سلمان مع أبي الدرداء، والحديث في البخاري من حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء قال فجاءه سلمان يزوره، فإذا أم الدرداء متبذلة. أول حاجة سيدنا أبو الدرداء ده راجل عابد، وكان وصل أن ورده يورد هكذا في كتب السير أن ورده كان بيصل ل100,000 استغفار، يعني راجل ذكير، راجل عابد لا يشق له غبار، يعني حاجة ما فيش بعد كده، فمشغول بالعبادة. فأم الدرداء متبذلة مش متهيئة لزوجها عايشة، لأن عارفة أنه هو يعني لا أرب له في النساء. فقال لها ما شأنك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم، كل معانا يلا، انت بتقدم لي ومش هتاكل؟ فقال اني صائم. قال اقسمت عليك لا تفطرن. طب والله العظيم انت فاطر، بالله عليك لو واحد عملها معانا دي تبقى ايه اخر مره تخش البيت؟ اخر مره بقى في الاخر، ده انا ما صدقت صمت، جاي تقول لي كمان في اليوم اللي انا صايم فيه تفطرني؟ وهتقول الراجل ده راجل سوء بيفتح عليا ابواب المعاصي، بيفتح عليا، ده انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى. وده سلمان. قال اقسمت عليك، ده مش حتى قال له ايه طب افطر، طب معلش طب افطر معايا خلاص، لا، قال له والله العظيم لانت فاطر، اقسمت عليك لا تفطرن، ما انا باكل حتى تاكل. فاكل ثم بات عنده. فلما كان من الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم. سيدنا ابو الدرداء مش قاعد مبسوط خالص بقعد سيدنا سلمان، دلوقتي وقت القيام، وقت القيام، وردي هيروح كده، وردي راح، المفروض كل يوم اقرا كده، ايه ده مش هتقوم دلوقتي؟ هو أنت مالكش في القيام ولا إيه؟ فلما كان وقت الليل وقت القيام فقال له سلمان يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حق. قال له نعم، جسدك ليه حق، ونومك دلوقتي عبادة، وقوم. وفي بعض الألفاظ أنه قال له نم، فلما كان آخر الليل أيقظه، يلا دلوقتي تصلي. فلما كان وجه الصباح وقد قام من آخر الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمين اللي هيروح يقول لي مين؟ مين من الاثنين اللي هيقول للنبي؟ سلمان هيقول له أبو الدرداء ما بيعملش كذا كذا كذا، ولا أبو الدرداء اللي هيقول؟ أبو الدرداء طبعا. فدنا أبو الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان من أمر سلمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. وفي لفظ صدق سلمان. الدرس ده بيقول والمشهد ده بيقول العبادة مش بس قيام وصيام وزهد وهجر النساء وهجر المأكل والمشرب، ده العبادة قد تكون في المأكل وفي المشرب وفي إتيان النساء وفي وفي العبادة هي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق. القصة المشهورة اللي هي المشهد الثالث عشان نأكد على المعنى ده، اللي هي قصة الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم إحنا. بالله عليكم دلوقتي تروح تسأل عن حد مثلا من مشايخ الكبار هو الشيخ بيصلي قد ايه من الليل، فيقولوا لك يعني نص ساعة. نص ساعة ايه ده وعامل فيها شيخ؟ طب بيصوم قد ايه؟ يعني ساعات ممكن يفطر له مثلا اسبوعين ثلاثة، وممكن يصوم له اسبوع، وممكن تلاقيه صايم كذا ساعات كده وساعات كده. ايه ده، هو ما بيصومش صيام داود؟ ما بيصومش يوم ويفطر يوم؟ امال يعني قاعد يقول لنا في الدروس الكلام ده بيعمل بيه ايه؟ بعدين ايه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم متجوز 9 أزواج ليه ده؟ وموسع على نفسه قوي في الدنيا كده ليه؟ فلما سألوا عن عبادة النبي تقالوها، قالوا لا لا لا، اهو النبي بقى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انما احنا ما ينفعش معنا الكلام ده. وقالوا اين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا، وقال الاخر اما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا، وكأنه عملوا جريمة. فقالوا نعم. قال أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إيه ده، يعني العبادة ممكن تكون في المعاني دي؟ التلات مشاهد دول بيقولوا نحن نحتاج إلى فهم جديد للعبادة، محتاجين أن نحيي روح العبادة. ما عشان كده في ناس بتيجي تلتزم، ولما تخش تعمل الأعمال الروتينية دي وخلاص شوية تعتدى ومش حاسس بأي معنى معاني الإيمان، تلاقيه بعد شوية ينتكس يبعد بقى. كان في وقت من الأوقات محافظ على الجماعة، كان في وقت من الأوقات ما هو ما فيهاش روح، فشوية شوية بقى يعملها كده وخلاص بواعز من قلبه، واعز الفرضية انه انا لازم اعمل ده فخلاص بعمله، فشوية بشوية بينفك منه. احد الناس بيقول ازمة المسلمين في زماننا ده، وانا عايزكم تحطوا على الكلام ده 20 خط، انه ايه اللي حصل؟ ان اللي حصل تحت الحضارة الغربية ونشر العلمانية وفصل الدين عن الحياة، مش عن الدولة، عن الحياة بشكل عام، فبقى اللي بيترك ليه الحبل على الغارب ويترك ليه الأمر تماما ان انت تتكلم في الطقوس، ان انت تتكلم في الذكر قرآن، وتتكلم في الدعاء، وتتكلم في الصيام والقيام، ورضي المسلمين بالمعنى ده من الدين، على ان ربنا قال ادخلوا في السلم كافة، الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوكيات، وكل ده دين وكل ده عبادة. فعشان كده احنا مفهومنا في رمضان انه برضو ده، انه برضو 5 6 7 اعمال المعروفين ما عندناش غيرهم. فبايه اللي حصل؟ شوية بشوية بقى الدين طقوس روحية، مجموعة من الطقوس كده الواحد بيعملها وبقى مرضي عنها حتى عند الغرب. حلو قوي، اقعد يا عم زي الجماعة اللي بيعملوا يوجا دول، اقعد انت صل، انت رايح اعصابك، احنا بنريح اعصابنا بطريقتنا وانت بتريح اعصابك بطريقتك، وما عندناش مشاكل في الحتة دي خالص. الدين في معاني اعمق من كده، في معاملات، في أخلاقيات، في سلوكيات، في شريعة، في أمور كتير. فقلص الأمر خالص عند شوية تعبديات، وشوية بشوية اتشال منها روح، فما بقتش حتى طقوس روحية، بقت طقوس روتينية بتؤدى بشكل مبرمج عليه الناس. فشوية بشوية الناس بدأت تزهق من المعاني دي فتركتها بالكلية، فمسخ الدين باللعبة دي. افهموا المعنى ده كويس علشان ما تلاقوش نفسكوا انتوا بيتلعب بيكوا وانتوا مش فاهمين. هقول لكم امثلة رمضانية متكررة. ها انت في الختمة كام؟ ها الشيخ فلان صلى دلوقتي وجاب كام ختمة في الصلاة؟ انت بتحسبها بالكام؟ ها كام شنطة وزعتيها؟ انت سمعتي فلانة، فلانة جمعت فلوس عملت 100 شنطة، لا ده في واحدة عاملة 150، لا ده في جماعة مجمعين نفسهم في الحتة الفلانية وجمعوا لغاية دلوقتي 1000 شنطة. انت بتفكر ازاي وانت بتفكر ازاي؟ طيب ايه رأيكم في الكلام ده بقى، الكلام اللي بيعكس الامور عندنا تماما وبيقلبها تماما عكس ما احنا متصورينها؟ شوفوا ابن القيم بيقول ايه في مفتاح دار السعادة. قال لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبي كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. أنا بقول عن نفسي لو قرأت آية وقعدت 2 ساعة أراها وأحاول أجيب بها قلبي وبعد كده أسمع أنه الشيخ فلان دلوقتي في الختمة 3 وأنا لسه ما جبتش نص ختمة في أول رمضان مثلا، هبقى عامل إزاي؟ حتى لو كانت ليلة كانت مباركة جدا وقعدت بآية. عمركم شفتوا حد صلى بالناس تهجد وصلى بآية؟ يعني مشي لغاية ما جت آية فقعد يصلي بها نص ساعة، قعد يصلي بها ساعة. الناس كلها ماشية كام كله مركز في حتة واحدة، عايزين في الآخر خالص حاجة محسوسة نمسكها كده ونقول في الآخر خالص عشان نضحك على نفسنا في آخر رمضان ونقول إيه الحمد لله رمضان ده جبنا فيه مش عارف كم ختمة وصلينا في الحتة الفلانية، وكنت بصلي تهجد، كنت بصلي قيام، وكنت بعمل، كنت بسوي حاجات محسوسة. لأن الحاجات القلبية دي إحنا مش قادرين نستشعرها، فمش قادرين نكيفها، وإحنا في الآخر خالص عايزين نرضي نفسينا مش نرضي رب العالمين، وهو ده المشكل. أنت بترضي نفسك ولا بترضيه؟ أنا دايما بسأل السؤال على سذاجته قوي. يجي الأخ يقول أنا عايز أتجوز، الأخت تقول أنا عايز أتجوز، أنت عايزة تتجوزي علشان تستمتعي ولا عشان ترضيه؟ تقول عشان أرضيه. أقول لها طب هو راضي؟ تقول بس أنا عايز أتجوز. يبقى كان إيه بقى؟ هي نفس الفكرة. أنت النهاردة أنت بتقرأ قرآن علشان أنت تقول الحمد لله أنا عملت صمت رمضان وقمت، ولا عشان ترضيه؟ لا عشان أرضيه. طب هو يرضيه أن أنت تقرأ آية واحدة تقوم بها الليل زي ما النبي عمل؟ شفتوا المعنى؟ فبيقول ابن القيم أن الواحد لو قعد يكرر آية 100 مرة ولو ليلة كاملة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وهكذا كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا شيء أعظم في صلاح القلوب من قراءة القرآن بالتفكر. طيب إيه رأيكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وغيره لما قال سبق درهم 1000 درهم؟ ما هي بالحسابات، اللي جمعوا 1000 شنطة واللي جمعت وجابت شنطة أو شنطتين أكيد 1000 شنطة أعظم من شنطة ولا 2، وأكيد اللي تصدق بكذا أعظم من ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. ليس كل عمل صالح يرضي. إلا أنا عايز أوصله من الكلام ده كله، إزاي رمضان يبقى كله عبادة؟ أن تتعبد الله باسمه الواسع، ده اللي أنا عايز أوصله. يعني يعني ربنا وسع علينا في أمور كثيرة في عبادته علشان كل واحد يناسب شيء. ما هو السؤال المتكرر يا شيخ، أنا بنزل شغل والشغل بياخد على الأقل 3/4 اليوم، 8 ساعات، 6 ساعات، ربع اليوم، وأنا عايز رمضان يبقى كله عبادة، فالشغل بيعطلني. يا شيخ أنا دلوقتي حامل وأنا مش قادرة على الصيام، والطبيبة قالت لي ما تصوميش، فلا صيام، أنا مش حاسة بقلبي خالص، أنا حاسة إن أنا ضاع مني رمضان. يا شيخ أنا مرضع، يا شيخ أنا الأولاد تعبني في تربيتهم، مش عارفة أروح مسجد، مش عارفة أحضر درس، مش عارفة ألاقي قلبي، أنا قلبي ضاع. وإحنا نسأل ونقول طب وهو ربنا مش خلقنا لعبادته؟ طب ليه ربنا جعل لنا الأشياء دي طالما هتعطلنا على العبادة؟ يعني هو ربنا خلقنا للعبادة، طيب خلاص يبقى القانون كان يبقى مجموعة شهوات عشان تبقى عواق، عشان ربنا يختبر الصادق من الكاذب، لكن ما يبقاش الأشياء دي في أصل الحياة. الشغل اللي لازم هياخد وقت، والزوجة اللي هتاخد وقت، والأولاد اللي هياخدوا وقت، طب أنا أعمل إيه؟ إزاي بقى بعد كده تقول لي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أعمل إيه؟ إزاي تبقى حياتي كلها لربنا وأنا في وقت لازم هيتاخد مني هيبقى بعيد عن رب العالمين؟ وأنا مش عايز أضحك على نفسي، أنا بنزل الشغل بتفتن، وأنا مش عايز أضحك على نفسي، أنا كان حالي قبل الجواز أفضل مما كان عليه بعد الجواز، وهي تقول أنا من ساعة ما رزقت بالأولاد وأنا ضاع التزامي، أنا كنت أحسن من كده 1,000,000 مرة. هنضحك على بعضينا؟ هتيجي تقول لي أصلح نيتك يا أختاه وأصلح نيتك يا أخي، ما بلاقيش المعاني دي. وأنا أقول الحل في حاجتين. الحاجة الأولانية إنك تفهم مفهوم العبودية اللي أنا قاعد بدندن عليه ده، وإنك لما يكون عندك هدف أنت عايش له تكونه قبل الفتنة. يعني ربنا بيدينا كلنا وقت وبننبه وبنقول والناس ما بتاخدش بالها، قبل ما تتجوز خد بالك، قبل ما تشتغل خد بالك، قبل ما تدخلي على الفترات دي في حياتك خدي بالك، لازم تكوني هدف تعيشيله يبقى مسيطر عليك عشان قلبك يبقى مشدود له. إيه الهدف؟ لازم تكوني حال مع ربنا، لازم يبقى فيه وصال مع ربنا، لازم يبقى فيه حب في القلب مع ربنا، عشان بعد كده تلاقي نفسك بتقول الكلمة دي اللي هي هتبقى مفتاح الحل. وانا بقالي فترة كده بحاول اجربها قبل ما اقولها عشان ابقى امر نفسي قبل ان امركم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. انا بشوف انه الواحد لو دخل بيته زي ما حنظلة قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، حتى إذا ما عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات، لما أرجع بقى وأختلط بزوجتي وأنزل الشغل نسينا كثيرا. فأنا بشوف إن قلبي أكيد مش في الدرس زي ما هو في البيت، وأكيد قلبي وأنا ماسك كتاب غير وأنا بكلم زوجتي ولا وأنا بلاعب ابني. الحل كلمة واحدة، وإنت بتعمل العمل ده قول الكلمة دي: هو أنا عابد؟ بس. وجربها كده. يعني أنت وأنت داخل البيت وجايب مثلا حاجات للبيت، جايب لهم فاكهة ولا جايب لهم مستلزماتهم ولا حاجة، وأنت بتشتري وأنت بتدي الراجل تقول: هو أنا كده عابد؟ كأنك أنت بتمحص إخلاصك. وأنت قاعد مع مراتك وبتتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا شاهد أنه قاعد قدام السيدة عائشة تحكي له 11 قصة، حديث أم زرع، واحدة بتشتم جوزها، واحدة بتثني على جوزها، واحدة بتقول يعني نص ونص، واحدة، والنبي قاعد ساكت اسمع 11 قصة. احنا فاضيين لك؟ ايه اللي انت عارف تحكيه ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع القصص دي كلها وبعد كده يتلطف معها ويقول لها الكلام اللي بتحتاجه اي امرأة في الحياة، ويقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع اللي هو احسن واحد في 11، غير اني لا اطلقك. والست تحب تسمع الكلام ده قوي من جوزها لانها بتبقى دايما في شك وقلق، فالنبي يريح لها قلبها خالص. بس انا اقعد انا اسمع قصه طويله عريضه؟ انا لو قلت لكم حديث المزارع ده وقعدنا نقرا الكلام اللي قد كده ده انتوا نفسكم مش هتقدروا تكملوا بعد سطرين ثلاثه من شده الكلام، ونقعد بقى نفك فيه قد كده. والنبي قاعد بيسمع الكلام ده ليه؟ اصلها عباده، حسن المعاشره، عباده لله تبارك وتعالى. ايه الحل؟ الحل وانت قاعد كده تمرر عليك الكلمة دي: هو انا عابد؟ هو انا كده عابد؟ طيب انا هرفه عن نفسي وعن اهلي وانا خارج، هو انا كده عابد ولا انا بمشي في حظ نفسي؟ خد بالك، ما انا ما بقولش ان احنا نضحك على نفسينا، لا، انا بقول كون حال مع ربنا الاول وخلي الحال ده هو اللي يسيطر على حياتك واسأل نفسك. وعشان كده انا قلت لكش قول هي عبادة، قلت لك قول لنفسك: هو انا كده عابد؟ علشان يبقى السؤال يحتمل الصدق والكذب، عشان السؤال يوريك نفسك قدام المراية: هو انت بجد عابد كده ولا انت بتضحك على نفسك؟ هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين ده ابتداء. يبقى ده اول شيء اللي هو موضوع الاحتساب، موضوع ازاي، عشان انا بديكوا طرق عملية، مش هقول لكم عليكم بالاحتساب والاحتساب ان هو ان تجد للعمل الذي تعمله نية، ما هو ده صح، بس ازاي بطرق عملية حياتية دلوقتي. هو ده، اسأل نفسك. ولو لقيت نفسك بتقول عبودية ايه، انا بقول لواحد بيقول لي انا بروح العب مع شوية شباب وبنعمل شرف ايه، فبضحك معه قلت له عشان المعنى يترسخ عنده، قلت له: هو انت كده عابد؟ ضحك والولد مش ملتزم يعني، قال لي: يعني هنلعب كورة وهنبقى عابد؟ قلت له اه، قال لي: يا شيخ مش للدرجات، لا، العبادة عبادة والحال حال. قلت له: اصل انت مش فاهم، اصل في قانون عندنا في الفقه بيقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد، كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه. لو رحت لعبت ماتش كوره ورجعت بعد كده فرطت في الصلاه وفرطت في كذا وعملت وعملت وتهد حيلك فيه، يبقى دي مش عباده، وتبقى دي بالعكس يبقى حرام عليك. انما لو انت خدت قسط من التريض وده كان شيء من الترفيه اللي عاد عليك بعد كده بانك بقيت تكون انشط في الطاعه وانشط في الواجبات اللي عليك، انشط في عملك، فده ياخذ حكمه، يعني ادى الى شيء حسن فيبقى هو شيء حسن. يعني ممكن كل حاجة في الدنيا تتقلب كده: أيوة هي دي بقى الوصية الذهبية، وهو ده المحول العجيب اللي اسمه نية. افهموا الكلام ده بالله عليكم، عشان رمضان يبقى كله عبادة وحياتك تبقى كلها عبادة، ويبقى فعلا انت بتحقق هذا المعنى، حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب ايه الامر الثاني؟ علشان عادة امور الدنيا بيتماشى معها دائما او دائما ما يخالطها الغفلة، الحل دوام الذكر. يعني العبودية اللي تستمر معاك حاجتين، عبودية النية، عبودية تكوين الحال، والأمر التاني الذكر. ليه؟ عشان ما تبقاش ضحكت على نفسك. أنا قاعد وأنا بتحرك بعمل أي حاجة لساني لا يفطر من ذكر الرحمن، عشان يبقى أنا كده لسه موصول بالله. يبقى أنا طالب منك حاجتين وطالب منك حاجتين. قبل ما تعمل أي حاجة قول هو أنا كده عابد؟ لو ما لقيتش جواب اسأل، يعني إيه العبودية اللي في كده يا شيخنا؟ مش لاقي. وأنا حاول أقول لك دلوقتي ألوان من التعبديات، ونشوف كده ازاي المفهوم ده نعمله في الواقع. الامر الثاني، خلي الذكر استغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير دايما شغلك، عشان القلب ما يبقاش غافل، يبقى دايما فاكر ربنا سبحانه وتعالى. الحاجتين دول بالتجربه هما افضل شيء يخلوا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى. تعالوا ننزل الكلام ده بقى على واقع السلف وعلى واقعنا ونشوف. أول معنى، لو قعدتوا تقروا في تراجم السلف وتراجم الصحابة تلاقوا السلف والصحابة ألوان من الطاعة. شوف أبو بكر ثاني اثنين ينفق ماله كله ثم يدعى بعد ذلك من أبواب الجنة الثمانية، ما يسيبش باب. ده نمط معين، مش كل الناس هتبقى أبو بكر. عمر ما قدرش يبقى أبو بكر، وعثمان ما كانش أبو بكر. عمر كان بيقول لوددت، يعني ايه اكبر احلامك يا سيدنا عمر؟ لوددت اني في الجنة، بس كده لا، حيث ارى ابا بكر حطه قدامه واشتغل. وبقت اعظم نعمة على سيدنا عمر مين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجود سيدنا ابو بكر في حياته. فهو كده، طب انت ده بيخلي الواحد تعلو همته وتيجي يشتغل. سيدنا ابو بكر ده نمط. سيدنا عمر نمط تاني، تلاقيه يسرد الصيام وهو الفاروق الذي يفر منه الشيطان ويوافق الوحي أكثر من مرة، فهو الملهم وليه باب تاني وليه حال تاني، وربنا يضعه في مكان آخر غير مكان أبو بكر. أبو بكر يصلح أن يقعد يبقى أمير على دولة الإسلام سنتين ونص، إنما عمر إحنا محتاجين أكثر من كده، محتاجين 10 سنين مع سيدنا عمر، كل واحد له وظيفة. سيدنا عثمان الحيي يجهز جيش العسرة ويوقف بئر روما عشان تبقى البئر دي للمسلمين من حر ماله، ويختم القرآن في ركعة. لكن في أبواب تانية سيدنا عثمان مش فيها، وعشان كده يؤخر سيدنا عثمان ما يبقاش هو رقم واحد في الإمارة، ويؤخر ليبقى رقم ثلاثة، وكل واحد منهم ليه وظيفة غير الآخر. فوظيفة سيدنا عثمان غير وظيفة سيدنا أبو بكر، غير وظيفة سيدنا عمر. سيدنا علي تراه الفارس المغوار، يبارز في بدر، يفتح حصن خيبر، يقتل مرحبا ذلك الرجل المشرك الذي كان لا يشق له غبار في القتال، ويذبح عمرو بن مد يوم الخندق. سيدنا علي كان مثال في الشجاعة وكان باب العلم، فليه وظيفة. لكن فين نفقتك يا سيدنا علي اللي تبقى زي نفقة سيدنا عمر؟ وليه انت لما سمعت الخبر ده ما رحتش متصدق بكل اللي معاك يا سيدنا علي؟ اصل هو ليه باب غير باب عمر وابو بكر. خالد رضي الله عنه يخوض 100 غزوة ويقتل يوم اليرموك 5000 بيده، ويكسر 9 أسياف ويموت على الفراش. فين ذكرك يا سيدنا خالد؟ فين نفقتك يا سيدنا خالد؟ فين الصيام يا سيدنا خالد؟ له بابه، بابه في التعبد. طلحة ابن عبيد الله يضرب في أحد حتى تشل يده، ويقتل حنظلة جنبا فتغسله الملائكة. كل واحد منه تلاقي لما بيجوا حتى، وده طبعا بحكمة الحكيم الخبير، انه لما اتذكر لينا شأنهم اتذكرت لنا اللقطة اللي احنا لازم نقف عندها. كان بيعمل ايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ اكيد كان بيعمل كل الاشياء الاساسية، بس اللقطة ان فلان كذا، فلان في الجهاد، فلان في الصيام، فلان في الصدقة، فلان في كذا، كل واحد منهم كان بيقول المعنى ده. طعن عبد الله ابن عمرو والد سيدنا جابر ابن عبد الله اكثر من 80 طعنة فكلمه الله بلا ترجمان، وجمع أبي بن كعب القرآن وجوده فذكره الله في الملأ الأعلى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. أنت هتبقى مكانك فين؟ أنت اللي هتجمع لنا القرآن. وتصدق عبد الرحمن بن عوف بـ1000 جمل بحمولتها على الفقراء، وتصدق أبو طلحة بمزرعته في سبيل الله، وكذا أبو الدحداح. حفظ أبو هريرة غالب السنة، وكان يقسم ليله ثلث للصلاة، ثلث للمذاكرة، ثلث للنوم، ثلث صلاة، ثلث نوم، ثلث في طلب العلم. سيدنا أبو هريرة كان يسبح 12,000 تسبيحة، خالد بن معدان كان يسبح 100,000 تسبيحة، كان بعضهم يختم القرآن كل يوم. وروي عن الشافعي بإسناد صحيح أنه ختم القرآن 60 ختمة في رمضان. بس الإمام مالك ما عملش كده ليه؟ طب الإمام أحمد لما سمع أن شيخه الشافعي كان بيعمل كده، والإمام أحمد ده يعني إمام من الأئمة وما فيش حاجة تعدي، يعني ما فيش حاجة من الحاجات دي، يقول ما سمعت بحديث إلا وعملت به ولو مرة. طب يعني ما غرش من الإمام الشافعي؟ ما عملهاش ليه؟ وما تراويتش عنه ليه؟ مش بابه. كل الكلام ده لما احنا بنرويه ونقوله بنقوله عشان انت تشوف بابك فين وتعمله. افهموا المعنى ده. مش كل الناس مطلوب منهم ان هم يكونوا كلهم على باب واحد. اذا وجدت الناس ازدحموا على الابواب فاختر لنفسك باب لا ترى فيه احدا، فادخل على الله من باب الذل والانكسار. قل له غلبان يا رب، عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت. انا لا فلان في الطاعة دي ولا في الطاعة دي ولا في الطاعة دي، بس انا داخل لك بانكساري اقل ما فيها. تقول له انا غلبان مش قادر. الوان من الطاعات، حج مسروق فما نام الا ساجده، تلاقيها كده لقطه. فين باقي بقى الناس اللي عملت زيه؟ لا، هو فلان عمل كده، حج فما نام الا ساجدا، ما كانش بينام متكئا، يقعد يصلي لغايه ما تغلبه عيناه وينام وهو ساجد. وصام الاسود بن يزيد حتى اخضر جسمه، وبكى يزيد بن هارون حتى ذهبت عيناه، ومشى أبو موسى الأشعري حتى تشققت قدماه، وبقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد 30 سنة في طلب العلم. ألوان من الطاعات، أنت مين فيهم؟ هو ده المطلوب، أن أنت يبقى ليك شيء. تعالى نستحدث عبادات جديدة في حياتنا. أول شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال النبي عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. والمهاجر في حقنا من هو؟ من هجر الذنوب والمعاصي. إيه رأيك؟ دي عبادة. مش عايز تحشر مع المهاجرين؟ تحشر كده مع سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان؟ مش عايز تحشر مع المهاجرين؟ مش النبي قال إن المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي؟ إيه رأيك ما تتوب لربنا بالنيات دي؟ أنا نفسي ومن عيني أبقى مع الناس دي، وأنا أحب القوم ولا أبلغ منازلهم. إيه رأيك تستحدث العبادة دي؟ إن أنت وإنت بتسيب أي ذنب، والله حسيب الذنب ده، ابتغاء وجهك يا رب، ويا رب أكتب عندك مهاجر، أكتب عندك من المهاجرين وأبلغ منازل المهاجرين. ثم قال لما سئل مرة أخرى يا رسول الله أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليك بالجهاد. والجهاد أنواع، ليس فقط جهاد المشرك الخارجي، إنما الجهاد مراتب. العلماء لما ذكروا الجهاد قالوا هناك الجهاد بالنفس، وهناك جهاد النفس، وهناك جهاد بالمال، وهناك جهاد بالعلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أنت النهاردة لما تمسك مصحف وتاخد النية دي في حفظ القرآن، إنك تبقى ممن يقال فيهم وجاهدهم به جهادا كبيرا، على الأقل بحفظ القرآن في قلبك. أنا مش عايز النية تبقى النية الروتينية المعتادة، أنا عايزك تبقى عايش لهدف، تبقى عابد لله تبارك وتعالى بشكل مختلف، عايزك تفكري بالأسلوب ده. فسئل ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. أنا عايز صيام مختلف، عايز صيام لا مثل له، لا مثل له. صيام السنة دي يبقى لا مثل له، صيام بتركيز، صيام مش أكل وشرب وانتهاء عن النساء وبس، ولا حتى المعاني اللي انتوا بتسمعوها كل رمضان، صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. صيام العامة الذين يصومون عن الأكل والشرب والجماع، صيام الخاصة الذين يصوم قلبهم عما سوى الله عز وجل، أما صيام خاصة الخاصة فهؤلاء قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى فليس فيها أحد سواه، فهؤلاء في درجة عالية لا يوصل إليها إلا بعد مشقة بالغة. كلام بقى كده ايه؟ كلام انشا ده، كلام اللي بتحفظه اللي بعد كده. فين بقى صيام القلب ده؟ فين بقى الصيام عن الوساوس؟ فين بقى الصيام عن حظ النفس والمعاني دي؟ انا عايز صيام مختلف، انا عايزك تفهم في الصيام معنى مختلف، معنى مختلف غير المعاني الدارجة على ذهنك. صيام يبلغك التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام يخليك اتقى لله، ولما تيجي تقول لي اتقى لله يعني ايه؟ أقول لك يعني أحب لله وأذل لله وأطوع لله وأكثر بعدا عن كل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى. صيام تحقق فيه معنى الإحسان، صيام تحس بأنه تقيل قوي في الميزان، لأنه بيحقق عبودية الصبر، عبودية وتواصل بالصبر، عبودية حقيقية تحس بيها أنت، تتعب فيها أنت، عبودية مختلفة لها مذاق مختلف. هو ده لذة العبادة، لذة ان انت تبقى بجد شقيان لله. عارف الاحساس ده؟ انا عايزك تحس بده، تحس بالاحساس الداخلي ده وانت منقطع لله، وانت كده ذاهب الى ربك بضعفك. انا غلبان وضعيف، فلما الجوع بيشتد علي والعطش مبقاش قادر اعمل اي حاجة، فاظهر له ضعفي. فعبادة تظهر لله فيها معاني انت مش عايشها قوي ومش حاسسها قوي. فقال عليكم بالصوم فانه لا مثل له. ايه العمل الرابع؟ فقيل له اخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله، فقال عليك بالسجود، فانك لا تسجد لله سجد الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. عبادات لا مثل لها،